وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أكثر على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. كما قلنا في مفتتح هذه السورة، سورة سبأ، أنها تشتمل على جملة أغراض ومواضيع في إثبات التوحيد ونفي ضده من الشرك وإنكاره على أهله، وكذلك أيضا الغيب والبعث ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي القضايا الكبرى التي في هذه السورة الكريمة، ويتخلل ذلك شيء من محاجات ومحاورات، كما أن فيها قصتين هي في ذات السياق أو في السياق ذاته من حيث الغيب وتفرد الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب، وكذلك أيضا تتعلق بنعم الله عز وجل ولزوم شكره سبحانه وتعالى والاعتراف بها، سواء في داود وسليمان عليهم السلام أو في قوم سبأ. وهذه الآيات التي بين أيدينا الآن تتعلق بالبعث، والحديث عن البعث أيضا يتضمن حديثا عن الغيب، لأن البعث من الغيب، البعث من الغيب من حيث إنه غيب. وقلنا أيضا في الجلسة الماضية إن الغيب منه ما هو غيب ماضي لم يدركه الإنسان، بمعنى لم يشهده، وإنما أدركه بآثاره، ومنه ما يحتاج إلى أن يؤمن به لأنه ليس له فيه طريق صحيح إلا الوحي والرسل. ولهذا مما جاء به الرسل أخبار الماضي يحذرون قومهم أخبار أمم مضت، فالأخبار الماضية من الغيب كما أن المستقبل من الغيب، كإشراق الساعة واليوم الآخر وما فيه من أحوال وأهوال، كل ذلك من الغيب. وكذلك أيضا ما لا يحيط به علم الإنسان مما هو موجود أيضا، كالمخلوقات التي لا يراها الإنسان، أو آيات الله المبثوثة في الكون مما يحتاج إلى مزيد تأمل، مما لا ترى ولكن ترى آثارها، كل هذا من الغيب. والآيات التي بين أيدينا هي عن الساعة وإثباتها، والرد على المنكرين ويوم البعث. والقرآن عني بهذا عناية فائقة، وأكثر ما أنكر الكفار أكثر أنكروا البعث كما أنهم أنكروا غيره. ولو أن هؤلاء الكفار وأضرابهم من الماديين والملاحدة آمنوا بالغيب وآمنوا بالبعث لتغير مسار حياتهم، لأن البعث يعني الإيمان بيوم الجزاء ويوم الحساب. ولو أن الإنسان آمن حق الإيمان بأن له يوما سوف يبعث فيه وسوف يجازى على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وسوف يبسط له كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسوف يقاد له في هذا الكتاب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لو آمن بذلك حق الإيمان لتغيرت حياته، ولا استقام ولا أقام الحق والعدل ولا ما ظلم. ولكن كفر الإنسان بذلك أو غفلته عنه تجعله يتمادى فيما يتمادى فيه. ولهذا كانت عناية القرآن بالغيب وبالبعث عناية ما بعدها عناية. ولهذا قال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكل ذلك تحدثنا عنه وبين شيئا من ما ذكره العلم من دقائق البراهين من خلال هذه السياقات والألفاظ والوصول والنعوت والموصول وصلة الموصول إلى آخره. ثم في قول سبحانه: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، وتكلمنا عن ما تجسده هذه الآيات من هذا الجد الغريب والسعي الحديث الذي يسلكه الكفار في سبيل التصدي لدعوات الحق، ولا سيما ما جاء به الأنبياء. ولهذا عبر القرآن بقوله: الذين سعوا في آياتنا معاجزين، وقل يا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ثم جاءت الآية: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط الحميد. بعض العلماء يقول إن هذه حالها يوم القيامة، وأنه يوم القيامة على عهد قوله سبحانه: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. فكان قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم، يعني حينما يكون يوم القيامة ويرى الذين أوتوا العلم ما كانوا يقولونه يوم القيامة يرونه شاهدا ويرونه رأي العين. ويبدو أن هذا هو الذي يعني مال إليه ابن كثير رحمه الله. ولهذا قال: وقوله ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، قال هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها، وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله في الدنيا رأوا حينئذ عين اليقين، ويقولون يومئذ: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ويقال أيضا: هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون، لقد لبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. هذا وجه. وثمة وجه آخر وهو أيضا له حظه من النظر، وهو قوي أيضا، وهي أن هذه الآية أيضا في الدنيا. ويرى الذين أوتوا العلم، ولا سيما أنها في مقابل أو جاءت في وسط بين السياقين. السياق الأول: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. والسياق الثاني: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. فالحقيقة أن وجودها بين هذين بين هاتين الدعويين أو الدعوتين التي يدعيهما هؤلاء الكفار على نحو إنكار البعث وإنكار أيضا تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم أيضا في البعث، يعني ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، فجاءت هذه تعقيب على الدعوة الأولى وبرهان سابق أو سبق برهان على مقولة الذين كفروا الثانية، وهذا توجيه قوي جدا. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ولا سيما في السياق السابق والذين سعوا في آياتنا معاجزين. فالدلالة على البعث والدلالة على أيضا قيام الساعة والتي تعني الجزاء والتي تعني أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق عبثا، ولا يمكن أن يترك الناس هملا، لا يجازى المحسن ولا يجازى المسيء، هذا عبث، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث. ولكن أهل العلم بما آتاهم الله من علم الأمر عندهم هو الحق، يعني كعين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين. ولهذا قال سبحانه ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ولا شك أن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما تضمن التوحيد وتضمن البعث. ولهذا هي يعني مقدمة لي، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل نبيكم إذا مزقتم كل ما مزق، على ما سيأتي من تفصيل دعوة هؤلاء المدعين. فجاء هنا فقال سبحانه ويرى الذين أوتوا العلم، والرؤية هنا علمية ليست قطعية، رؤية علمية، ولكنها فيقت بلفظ الرأي الرؤية دليل على تمكن العلم من هؤلاء العلماء وتمكن وضوح هذه القضية لديهم. ويرى الذين أوتوا العلم، ولا شك أن المقصود هو العلم مع الإيمان على حد قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، بمعنى علم مورث خشية، علم مورث خشية، ولا يورث العلم خشية إلا إذا كان مع إيمان. وقد يكون الإيمان بسبب العلم، أحيانا العلم يهدي إلى الإيمان، وأحيانا نسأل الله السلامة يعني يتعلم ولكن لا يهدي إلى إيمان، لأن الهداية بيد الله عز وجل، الهداية بيد الله عز وجل. ولهذا في قال في قوم آخرين فلما رأوا بأس فلما رأوا وفرحوا بما عندهم من العلم، نعم، فلما جاءت البينات ها هي كذا هالشيء، فلما فرحوا بما عندهم من العلم. فهذا العلم الذي فرحوا به ليس هذا هو العلم المنعوس به هؤلاء، لأن المقصود العلم الذي يؤدي إلى الحق، وقد يكون منه العلم الذي قاله العقلاء من قبل قارون، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فلا يلقاها إلا الصابرون. فهذا علم يقود إلى الحق ويقود إلى الإيمان ويقود إلى النظرة العاقلة. ولا شك أن 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 وجود علم أو علماء أو آلة علمية تدل الحق هي نوع من الحجة التي يقيمها الله عز وجل على المكلفين ويقيمها على المخاطبين. والعلم مبذول والعلم متدرج أيضا، منه ما هو علم متعمق يختص به من يختص، ومنه ما هو علم يحيط به أوساط الناس، ولا سيما الآيات التي بثها الله عز وجل في كونه. فالآيات المبثوثة في الكون والتي أمر الله عز وجل بالنظر فيها في مثل قوله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ومثل قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى أن قال: لآيات لقوم يعقلون. فأنت لو نظرت إلى هذه الآيات لوجدت أن تحصيل العلم منها متدرج. العامي يرى عجبا، البدوي يرى عجبا، متوسط العلم يرى عجبا، عميق العلم يرى عجبا. فالأفلاك والنجوم، السيار منها والثابت، وتنزل المطر والغيث والرياح وآثارها والماء وتصريفه وأشياء كثيرة، كل يأخذ منه على قدر ما يعطيه الله عز وجل من تأمل. فكل أولئك عندهم نوع علم، عندهم نوع علم. ولهذا هذه الآيات حجة على جميع الخلق: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. بمعنى أنه كان حقكم من تأمل خلق السماوات والأرض والليل والنهار كل ذلك أنه يدلكم على أن لله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. واستخراج الآيات واستنباطها من هذه المخلوقات الصغير منها والكبير يختلف، كما قلنا العامي يختلف يستنبط ويدرك، والبدوي يدرك، والعالم يدرك، فكل أوتي علما على قدر ما وهبه الله عز وجل من مزيد تأمل. ولا شك طبعا أن من كان ذا علم مختص فهو أدق بكثير. يعني فمثلا يقول عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين إلى آخره. كل هذه آيات جميعة وكل يأخذ منها ما يأخذ، ولكن نسأل الله السلامة. أقصد يعني قد يصد قوم وقد أو يعلمون ولكنه لا يقودهم إلى الحق، وإلا أن الكثير من الكفار أوتوا علوما وما أوتوا فهوما، أوتوا علوما وما أوتوا فهوما. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآياتنا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. فعلا مع الأسف أن أحيانا العلم إما أن يقول من الاستهزاء وإما أن يقول من الاستكبار وإما أن يقول إلى بطر الذي هو فرح وفرح بما أوتى من العلم وفرح بما عنده من العلم خطر. فأحيانا نسأل الله السلامة يكون العلم وبالا، ولهذا من دعاء السلف: اللهم لا تجعلنا علمنا علينا وبالا. بل القرآن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. وكذلك العلوم حجة لك أو عليك. فقوله سبحانه ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فكما قلنا هذه جاءت بين هذين السياقين في هذا من فريقين من الذين كفروا، وإن كانت هي بما بعدها أوثق باعتبار أن يقول هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك. التعبير بالإنزال إشارة دقيقة إلى أن هذا من عند الله عز وجل، وأيضا تثبيت لفؤاد محمد صلى الله عليه وسلم وأن ما عندك وأن الذي جئت به من عند ربك، لم تتقوله ولم تدعه ولم، وإنما هو أنزل. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك. وتكلمنا كثيرا عن لفظ الخطاب، ضمير الخطاب، وكثيرا ما تأتي الآيات بلفظ الخطاب إليك من ربك، فيها يعني غاية التثبيت لفؤاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن فيها يعني الإشارة إلى ما يلقاه محمد صلى الله عليه وسلم من عناية من ربه، وأن الله حافظه، وأن الله يحوطه ويرعاه. فليقى إليك من ربك، ويعني لكم أن تتأملوا حينما يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآية التي فيها مخاطبة له إليك من ربك، ففيها منتهى العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كثير جدا الخطاب يتنزل بضمير الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كمان تتضمن نوع برهان ونوع تحدي لهذا الكفار، ونوع إشارة إلى أن هذا النبي محفوظ عندنا ومحوط بنا وبرعايتنا ورحمتنا وحفظنا وكلاءتنا، إلى إضافة إلى ما في من تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يعني يرون أن يرونه الحق، ولهذا الحق منصوبة والضمير ضمير الفصل، والحق هي المفعول الثاني ليرى، المفعول الأول الذي أنزل إليك. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويهدي أيضا يرون أنه حق، أنه يهدي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يهدي. ويمكن أن تكون له حالية، يمكن أن تكون بمعنى ويرونه هاديا، ويرون الذي أنزل لك من ربك هو الحق ويرونه هاديا، أو يرونه هاديا. وأيضا إدراك أن القرآن يهدي هو هادي، لكن إدراك أنه هادي أيضا هذا من اختصاصات أهل العلم، فأهل العلم يرون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو سبيل الهداية، على حد قول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وأيضا على حد قول سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، بمعنى أن ما جئت به هو يهدي. ويهدي إلى صراط يعني طريق العزيز الحميد. وجه تخصيص هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى بالذكر هنا العزيز الحميد. العزيز من العزة، إشارة حقيقة، ولا سيما إذا تأملتم أن هذا أولا تنزل وقت البعثة، وأيضا الآية مكية أو السورة مكية، والمؤمنون كانوا مستضعفين، المؤمنون كانوا مستضعفين، وأيضا الآية التي بعدها وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، نوع من السخرية الحقيقة، نوع من السخرية. فهنا القرآن بما يهدي إليه فإنه يهدي إلى العزة ويجعل أصحابه في منتهى العزة، وإن كان الظروف لا تخدمهم، لكن عندهم من العزة وعندهم من القوة الإيمانية، يعني مهما كان ما حولهم من فقر وما حولهم من بطر أهل كفر واستكبار، لكن القوة الإيمانية والعزة على حد قوله سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وعلى حد قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون متى إن كنتم مؤمنين. فالإيمان يهب قومه يهب أهله عزة وإن كانوا في ظروف هزيمة، طبعا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون في ظروف هزيمة، في ظروف هزيمة. فالعزة الإيمانية وعزة المؤمن ما تتأثر بتغير الظروف. نعم لا قضية الانتصار والهزام هذه أمور لله عز وجل، يعني أولما أصابتكم مصيبة قلقتم مثليها إلى آخره. فالأصل في الإيمان أنه يهب قومه عزة ما تتأثر بما تجري به سنن الله عز وجل. قد خلت من قبلكم سنن تسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون. فهي سنن، قضية النصر والهزيمة، وقضية الابتلاءات بالخير وبالشر، وقضية الابتلاءات بالغنى والفقر في أهل الإيمان وفي غيرهم، هذه سنن ما تخص المؤمنين وليست القوة المادية حكرا عن الكافرين، لا، هذه أمور الله سبحانه وتعالى له الحكمة فيها. ولهذا قال في مقام آخر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقال ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، يعني أذلة مادية من حيث مظاهر القوة المادية، هذا 300 وهذا 1000 ثلاث أضعاف، لكن العزة باقية في أهل الإيمان. ولهذا جعل السياق هنا ويهدي إلى صراط العزيز. الحميد أيضا قلنا في أول مدخل السورة أنها حمد، وتضمنت الحمد، له ما الحمد لله الذي له ما في السماوات وله الحمد في الآخرة. يقول الحمد معنى هو أهل الحمد سبحانه وتعالى، سواء حمده الكفار أو لم يحمده. فكان هذا الاسمان الكريمان، أسماء الله عز وجل من أسماء الحسنى، كان سياقهما هنا للإشارة إلى هذه الأمور التي تعالجها السورة من قضايا. ثم قال سبحانه وقاد الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أيضا هذا نوع من الشيء الذي يحدث سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في عهد الكفار، لكنه تصوير لما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقكم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أثر على الله كيدا أم به جنة، قضيتين يعني حفروها في أمرين، إما أنه كذاب وإما أنه مجنون. طبعا قال المفسرون إن هذا كان يقوم به إما أن يكون خاص بأهل الكفار قريش يقومون به حينما يستقبلون القبائل حينما تأتي في المواسم إلى مكة، فهم يقابلون هؤلاء القبائل حتى لا يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فمباشرة يجابهونهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أن المرحلة الدعوية قد وصلت إلى حال أنها بدأت تسمع بها أحياء العرب وقبائل العرب في ديارها وفي يعني مواطنها في أطراف الجزيرة بدأت تسمع بالدعوة المحمدية، فالكفار قريش صاروا إذا جاءت الوفود وخاصة يعني القرش التجارة وكذلك المواسم ولا سيما البيت المعظم فالقبائل العربية كلها تعظيمه وتأتي إليه مواسمه والسوق في الأسواق أيضا. فكانوا يقابلون هؤلاء ويقول هل ندلكم على رجل. طبعا ندلكم من باب الاستخفاف والاستهزاء وليس من باب دلالة الحق وإنما نوريكم واحد من استهزاء استخفاف واستحقار ونوع من المقابلة حتى لا يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل أيضا أيضا أراد به نوع من التحقير والنكرة تنكير من باب التحقير. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، بمعنى إذا متم وتناثرت أشلاؤكم وأصبحتم ترابا أنكم ستعودون. إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أنكم ستخلقون مرة أخرى خلقا جديدا. فيها اشتقاق لطيف نبه إليه بعض العلماء. جديد من جاي يا شيخ؟ جديد ستقول من الجدة والحداثة. طيب وجدة من جد؟ جديد حبيب. نعم ايه انا اقصد من اشتقاقها من جد في اللغة شديد من اين هو الدليل كما يقول انه سابق وصار جديد؟ لا بس من وين جديد؟ نعم ها كيف يعني ها؟ طيب من مين جدة من جاية جدة؟ اشتقاق ايه من جدة؟ انا ما اقول جديد فعيل على فاعل مفعول، هذا ذا كلام اخر. فعيل على فاعل وحتى معنى مفعول كل الاثنين ترى بمعنى فاعل معنى مفعول وسنبين هذا ان شاء الله. لكن هي فعيل معنى فاعل او مفعول لكن من الاشتقاق. وهذا حقيقة طبعا هي كلام لطلبة العلم خاصة، أنا أنصح يعني طلبة العلم أنهم يحاولوا أن يدققوا في تتبع الألفاظ منين جاءت، يعني يرجع للقاموس يرجع لكلام الكتب التي تهتم بالاشتقاق سواء كان تصريف أو كان حتى خاصة الكتب البلاغة أو كتب التفسير التي تهتم بالنواحي اللغوية، لأنها تقود لشيء ظريف وطريف وخاصة طبعا لطلبة علم النسخة الخاصين يعني. نعم ايش من هضمة؟ ايش معنى هضمة؟ عظمة؟ لا تقول هضمة بس نجرب شوية يعني. لا خلق لا انا اسال عن جدة. جدة قالوا من قطع، الجد القطع، الجد في اللغة القطع، والقطع كان يعني اخذوه من قطع القماش الثوب. الخياط يقطع القماش، فالثوب الذي فصله الخياط وخاطه يقولون جديد يعني مقطوع، جديد يعني مقطوع. ثم انتقلت طبعا الخياط ما يخيط إلا شيء حديث، ما يخيط إلا قماش، فالأصل في الجديد القطيع يعني المقطوع. ثم انتقلت تعني الشيء الذي أنشئ أول مرة. طبعا لطلبة العلم الخاصين ما طبعا نسأل الذي لم يستوعبها هو يعني مسامح ولا يحتاج أن يكلف نفسه، لكن المقصود أن جديد بمعنى قطيع من جدة يعني قطع، وجدة أيضا جدة وجدة بمعنى واحد، إنه جدة النخل معنى قطع وجدة كذلك بمعنى قطع. فالخياط يقطع القماش اللي هو الثوب، فيسمى الثوب المفصل يسمى جديد بمعنى قطيع، ثم انتقل فصار يسمى جديد بمعنى محدث. وإلا ما أصلها اللغة كما قلنا لكم في الحمام، فكروحنا وقال ما معنى حمام، تقول لكم الحمام هو محدة الخلاء أو محدة الاستحمام، لكن من جاء؟ قلنا لكم الحمام من الماء الحار الحميم، حمام الماء الحار، ثم انتقل يسمى البناء هذا الذي يدخله الإنسان إما للخلاء وإما للاستحمام، فأصله مأخوذ من الماء الحار. كذلك الجديد مأخوذ من القطع، جد قطع، فالخياط القماش الذي عنده ثم جديد معنى قطيع، ثم انتقل بمعنى الشيء الذي هو في أول إنشائه أو أول اختراعه أو أول خلقه وهكذا. وإلا ما هي جديد أصلها يعني معنى الشيء المنشأ أول مرة، لا، إنها أصلها قطيع مقطوع. واضح يا شيخ؟ فخلق جديد بمعنى تنشؤون مرة أخرى. طبعا هذه كلمة عن الاشتقاقات الجديدة، هذه كلمة كما قلنا يعني استطرادية. ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد. كفار قريش أو حتى أيضا ممكن أن تكون في غير كفار قريش، أن كل كفار يقول مثل هذا على كل نبي، ما هذا إلا رجل يريد أن تفضل عليكم رجل يفهم، يعني هذه مقولة، يعني كما قال الله عز وجل أتواصوا به كل يعني الغريب، يعني فعلا أن ابن آدم يكاد يكون تفكيره واحد من قابيل وهابيل إلى أن تقوم الساعة، ابن آدم يعني العقلاء عقلاء والسفهاء سفهاء وأهل العلم أهل علم وأهل الجهل جهل والأحمق أحمق والكافر، التفكير القديم هو الحديث، إلا أن تتطور الوسائل، فإذا كانوا القديمين يتقاتلون على بير هذول صراحة يتقاتلون على 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 دول، وإذا كانوا يتقاتلون بالسيوف والحراب يتقاتلون بالقنابل وبال هو واحد يعني إنها صغيرة وسيلة، وإذا كان مصالح كانت صغيرة ضيقة ومراعي هذا صار مصالح على 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 دول المحيطات، يعني ما اختلف شيء، ابن آدم هو هو، إنما وسائل بدائية وإلا وسائل متطورة. فإذا مقولة الكفار القديم هي واحدة، ولهذا القرآن كتاب هداية يخاطب من كان قديم وجديد، أبدا هو كتاب هداية يخاطب الجميع، ويخاطب من كان في القرن العشرين والواحد والعشرين وما كان في القرون البعيدة، لأن البشر واحد وأفكارهم واحدة، إنما يعني الله سبحانه يمن على من يشاء. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أثر على الله كذبا أم به جنة، فيعني يقول هذا غير معقول، ما يعني أين متنا وكنا ترابا أين لفي خلق جديد أين لمبعوثون، ما يمكن. فالذي يدعو هذه الدعوة يا مجنون يا كذاب، فهم حفروها اثنين، حينما طبعا هذه قسمة غير صحيحة، قسمة غير صحيحة ليست مقسومة، هو صحيح ما عندكم كذاب أو مجنون أو صادق، قالوا لا ما في إلا كذاب ومجنون، لا هو صحيح، يعني لو كان الإنسان فعلا عاقل يعني كان يعني كان بإمكان هؤلاء القبائل الوافدة اللي قالها قريش شوفوا اللي قلت يا عاقل يا مجنون يا كذاب، يقول لا يا اخواني باقي قسمة ثانية، طيب يا هو يا كذاب يا مجنون يا صادق، باقي قسمة ثانية ما قال لكم انكم تحصروها، فانتم شوفوا ما لكم كذاب تشوفوا كذاب ولا لا او مجنون تشوفوا مجنون ولا لا، دخيل واحد او صادق، لكنهم قسموا اثنين وهذا غير صحيح. ولهذا قالوهم اسكرا، الهمزة طبعا هنا للاستفهام وخذها طبعا على الوصل افترى، وهذه همزة أثرى همزة استفهام، يعني هل هو افترى طبعا بمعنى إنكار، استفهام إنكار أو حتى الاستهزاء أو التعجب اللي هو السخرية، أفترى على الله كذبا أم به جن يعني مجنون. فالله عز وجل رد عليهم رد يعني كان يعني يا أخواني القرآن يتضمن براهين عجيبة. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة. السبب الذي دعاهم إلى أن يقولوا مجنون أو كذاب ليس لأنهم لم يؤمنوا بالآخرة، ولهذا قلنا من آمن بالبعث استقام حاله بشكل عجيب، لا يظلم، لا يأكل أموال الناس بالباطل، لا يغش، لا أبدا، وأيضا يعقل ويعلم ويكون على منتهى العقل. فالسبب أنهم لم يؤمنوا بالآخرة. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة، فهي تتضمن برهان الحقيقة في العذاب والضلال البعيد، كما قال في الآيات قبلها والذين سعوا في آياتنا معاذين أولئك لهم عذاب. هنا أضاف ضلال، ليش؟ ليقابل أفترى على الله كذبا أم به جنة. فالكذب يقابل العذاب لما كذبوا، ولو صح أنهم قالوا أنهم مجنون فهم دل على أنهم إيش؟ في ضلال. فعلا كفى أن تقول هذا مجنون وهو أمامك عاقل. الجنون لا يخفى، ولهذا حينما جاءوا بالوليد بن المغيرة قالوا تعال اسمع ما يقول محمد، سمع قال سحر قال ما هو مجنون، قال ما هو مجنون، شعر لا ما هو شعر، نعرف الشعر كذا كذا، لا أخيرا سحر. قال ليش؟ قال لي يفرق بين المرء وزوجه، وفرق بين هذا فقال هو صحيح وهي يعني ليس بصحيح. فإذا قولهم إن الرسول مجنون هذا ضلال عقلي، لأن المجنون معروف، لا 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 المجنون لا يحتاج إلى برهان، ما يحتاج يثبت إلا المجنون، المجنون معروف من تصرفاته. فإحنا محمد أمامهم عاقل وأمين ومنتهى الآن، قضية تثبت أن فلان مجنون لا يحتاج إلى إثبات، مجرد لفظه أو سلوكه مجنون. ولهذا قال والضلال البعيد. في مقابل الذين أوتوا العلم يرون أنه الحق، الذين أوتوا العلم يرون أنه الحق. ولهذا يا إخواني حتى لو رأيتم علوما دقيقة واكتشافات ومخترعات هذه ليست كافئة في الدلالة إلى الحق أبدا، ويكون أصحابها في ضلال. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالآخرة. ولهذا يعني علومهم على دقتها وعلى جلالها وعلى دعوتنا لأهل الإسلام أن يكونوا هم أهلها وأحق بها من مكتشفات واختراعات كما ذكرنا في جلسة سابقة على قوله إنه كان ظلوما جهولا، وتكلمنا عن الجهل والعلم لآخره، وأيضا تكلمنا في جلسات سابقة. هذه علوم طيبة وعلوم مكتشفات ومخترعات تنفع البشرية، ما هذا غير منكور، لكنها مع الأسف كان حقها أن تهديهم إلى الحق، وكان حقها أن تجعلهم لا يظلمون وألا يستبدوا بمقدرات الناس وبخيراتهم وبثرواتهم. مع الأسف أن كل ما يعيشونه فيه تظالم وهرج واستبداد، هذا كله يا اخواني ضلال، هذا ضلال، لان اول يضر الناس عموما ويعود عليهم بالضرر بشكل عجيب. خذ الامني، خذ الفكري، خذ النفسي، خذ الاعصاب، خذ فقر شكل كل، فهذا كله ضلال، ويقول الى الضلال، مع انها علوم يعني علوم مكتشفات علوم رياضيه، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ومع هذا ما قادت إلا الحق، لأنهم لم يؤمنوا بالآخرة. ولهذا قال سبحانه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ليس الضلال فقط وإنما الضلال البعيد، بمعنى كأنهم بعيدون جدا عن الهداية. وكلما أغرق الإنسان في المادية وأغرق في البعد عن, 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 عن مصادر الهدى كان أبعد في الضلالة. والعذاب أيضا إما عذاب الآخرة أو حتى عذاب الدنيا، يعني الكفار في عذاب في داخل أنفسهم ولهذا يعني في بعض بلادنا الآن
في بعض بلاد يعني توصف لأنها متقدمة جدا من حيث دخلها الاقتصادي ومن حيث ما أمنوا لشعوبهم من التعليم ومن الصحة ومن الحياة الاجتماعية ومن حيث تأمين المعاش وتأمين الغذاء وكما قلنا والطب، ولكن نسبة الانتحار أعلى عندهم ونسبة التبرم فإذا العذاب، فمجرد تحقيق أمام عيشي وحده ويوم الصحي وحده لا يكفي، في عذاب، وإنما الهداية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. أثر على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ثم قال سبحانه: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. هذا برهان على هذه القضية. أفلم يروا، يعني كما كان الذين أوتوا العلم يروا، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق، وهنا ألا يروا بما يتأملوا ويعني لأنهم لو تأملوا الله عز وجل بسط آياته في الكون وجعلها في متناول إدراك من شاء من الخلق. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. السماء والأرض محيطة بالناس، أمامك وخلفك أينما ذهب فهي سماء مليئة بالآيات وأرض مليئة بالآيات. فحق الإنسان أن فعلا أنه يتأمل. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، يعني ما أمامهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض. يعني هذا فعلا يعني أمر ظاهر، لا تملك شيئا أبدا. يعني في أمور يعني مهما كنت فيه من علم ومهما كنت فيه من احتراز ومهما كنت من محاولات سلامة، ما يمكن تخطف الأرض يطيح ينهدم عليك، ما تملك شيء أبدا، وهذا معروف. فأمور يعني مهما بلغت من علم ومهما بلغت من قوة ومن بطر، في أشياء ما تملكها. حتى مثلا لم يكن سمعيضة ملقى كما قال عز وجل في صفة الذي قدر: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين. جاهز ممدد بين أيديكم ما لكم إلا تبكون وتنتقبون وتحتسبون، ما من لا تملك ولا شيء، حتى أطباء وحتى. فإذا أمامكم أشياء، من الذي يفعل هذا ومن الذي يقدر هذا ومن له الحكمة البالغة في ذلك؟ إن شاء نخسف بكم الأرض أو نخسف بهم الأرض أو نسقط عليكم كسفا من السماء. كسف يعني قطعة، كسف يعني قطعة. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أيضا يعني نهايات الآيات تتضمن يعني دقائق في لا من حيث البرهان ولا من حيث يعني ما ينبغي من تأمل. أولا لكل عبد، ما معنى العبد؟ خضوع. فهي تنبيه إلى أنكم عبيد، وتنبيه إلى أنه ليس بيدكم شيء. فإذا كان خس لا تملكون رده، وإذا كان كس لا تملكون أيضا منعه. من هو العبد؟ هو الذي يخضع والذي لا يملك شيئا. إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا وله أسلم، يعني خضع، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولهذا لكل عبد تنبيه إلى أن كلكم عبيد، سواء خضعتم طوعا أما كرها فأنتم خاضعون، شئتم أو أبيتم. فهي تنبيه إلى أنكم عبيد وأن ليس بيدكم شيء. لكن العبد الذي يقر بعبوديته والعبد الذي يقر باستسلامه هو الذي يفتح الله عز وجل له باب الهداية. فليه آية لكل عبد أقر بالعبودية وكل عبد استسلم وخضع لله عز وجل منيب. الإنابة من الرجوع يعني كان أيضا فيها تنبيه أنكم إذا أردتم أن ترجعوا فالباب مفتوح. يعني هؤلاء الكفار الذين كانوا على هذا البطر ينبئكم إذا مزقتم كل مزق ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق فيها نوع كبرياء ونوع استهتار واستخفاف واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الذي يرجع منكم نقبله. ولهذا قال لكل عبد منيب رجاع تبين له الحق فرجع وتبينت له الآيات فآمن. إن في ذلك الآية لكل عبد منيب. أما المستكبر وصاحب البطر وهذا نسأل الله سلامه لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. في ناس وأقوام لا يؤمن.
في سورة الأعراف ولو أنها القرآن من وفقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا فأمن مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم خاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
يعني نطبع على يعني أصبناهم بذنوبهم يعني عندهم ذنوب ومع هذا لا 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 لا, لا, لا يرعون ولا يستفيدون صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الإنسان إذا لم يهبه الله عز وجل قلبا منيبا رجاعا يستدرك ويستعتب وينتبه فالقلب المنيب والعبد المنيب هو الذي تنفعه الآيات. ولهذا قال إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه.
طبعا سيتوقف الدرس عدة أيام ونعود إن شاء الله. يقول حضرت لتأدية العمرة ومعي أهلي وفي أثناء تأدية المناسك قامت زوجتي في إحدى المرات بالطواف من داخل حجر إسماعيل وأكملت هناك العمرة من سعي وتقصير وتحلل وكان طوافها من داخل الحجر عن نسيان وجهل ثم وقع الجماع. العمرة لم تتم والجماع هذا مشكل. على كل حال إذا كان هذا في هذه المرة فعليها أن تعود إلى البيت المسجد الحرام وتطوف وتسعى وتقصر. هذا هو إتمام للعمرة الفاسدة. عمرة فاسدة تطوف وتسعى وتقصر وعليها دم ثم تقضي هذه العمرة تأتي العمرة الأخرى الفاسدة تكملها لأنها لا زالت محرمة لأنها لم تتم الطواف على وجهه. فتطوف وتسعى وتقصر وتذبح ثم تأتي بعمرة أخرى قضاء تأتي بعمرة أخرى قضاء. وهذا نفس السؤال لكن ما ذكر جماعا. أقول سيدة عند الطواف العمرة مرت من حجر إسماعيل في أحد الأشواط ناسية أو جاهلة في حكم وسعة تحلت من ثلاثة أيام والسفر قريب ماذا عليها أن تفعل؟ عليها أن تعيد الطواف والسعي والتقصير ولا شيء عليها ما دام أنها لم يحصل جماع. عليها أن تعيد الطواف والسعي والتقصير قبل أن تسافر. هذا بلاء. بعض الشباب يقول رمى الشيخ ما رح نسميه إلا هذا، لكن هذا بلاغي فماه بالكفر وقال جهمي وقال إنه سب الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ معروف وإمام أئمة المسلمين بل من أئمة أهل السنة، ولا 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 وهذا صلى الله عليه وسلم من البلاء. نعم لكل عالم وكل إمام له أخطأ أبدا، له أخطأ ولو تتبعته بل حتى يمكن أن تتهمه حتى في عقيدته. الإمام أحمد يتهم في عقيدته، ألا أئمة الأربعة يتهموا ولا ولا قضية يعني أنت تتبع أو وتجد زلات، يعني ما في عالم زلات سواء في الفروع أو حتى في العقائد لمن رحم الله. أنا ما كان ينبغي أبدا أن يشتغل الشباب بمثل هذا وأن يبتلوا بمثل هذا. الأخطاء تصحح، لا يقر خطأ ولا يقر الخطأ على صاحبه ندى ما في شك، والخطأ خطأ. والحمد لله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحدث البيضاء، والقرآن محفوظ والسنة محفوظة، ويجتهد الإنسان وإن كان أيضا حتى يعني إلى حد ما أحيانا قد تختلف بعض الفهوم، فأنت ترى رأيا وغيرك يرى رأيا في قضية واحدة، وترى ما كان ما قاله هذا الإمام أنه خطأ وغيره يقول أنه حق. أيضا هذه قضية ينبغي أن يستوعبها ولا سيما طلبة العلم. فلكن لا شك من البلاء، من البلاء أن يبتلى الإنسان أن يقع في أعراض العلماء، ولا سيما يعني إذا أن يصل الحال إلى اتهام بكفر أو بعقائد فاسدة من جهمية. هذا ما كان ينبغي. نحن الخطأ خطأ، وما يمكن تصحيحه صح، وما يمكن أن يكون خطأ لا يقبل يقال هذا خطأ، وعلى فهم يرجع إلى كان كفر رجوع. لكن القضية ما نحن السلام. يقول إن في بلادنا لا يعقون عن أولادهم إلا بعد الموت، هل هذا صحيح؟ هذا خطأ. العقيقة مسؤولية الوالد، الأب هو الذي يعق عن أولاده، والعقيقة الأصل فيها أن تكون يعني عند الولادة في اليوم السابع إذا تيسر، وهي أعضاء من سنة ليست واجبة، لكن لا ينبغي أن يتهاون فيها. والأصل المسلمين الحمد لله في هذا الباب أنهم يعني على خير كثير، ولكن لا ينبغي إذا كان ذا جدة إذا كان عنده قدرة مالية ويستطيع أن يعق، ففيها أجر وفيها خير وفيها اتباع للسنة، وإن شاء الله يعني فيها بركة على من أنفق الوالد وعلى المولود أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي التساهل فيها. وإذا تيسر هي عن الغلام عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، إذا تيسر. إذا خرج الرجل من المسجد الحرام وجلس جنب المسجد وبعد ذلك رجع إلى المسجد، فهل عليه تحية أم لا؟ نعم، إذا خرج لا بنية أن يعود قريبا فإنه إذا عاد يصلي تحية المسجد، ذهب إلى بيته، ذهب إلى السوق، ذهب إلى أيضا حتى ذهب تجديد الوضوء، ينبغي أنه إذا جاء يصلي تحية المسجد. غلام، هل تطلق على العبد الحر أم على العبد فقط؟ وإن ذكر على العبد فقط فما معنى قوله تعالى إن بشرك بغلام اسمه يحيى؟ لا، هي تطلق على العبد وتطلق على الصغير، تطلق على الصغير الذي لم يبلغ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمي عبد الله بن عباس يا غلام أو يا غليل، ومنه الآية هنا إن يشرك بغلام يعني صغير ولد. فالغلام هو من الولادة إلى البلوغ كل سمى غلام، وإذا في قفل في صبي في غلام، بعد الغلام يأتي يافع، يأتي شاب.
والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.